بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها تقول: في شخص توفي وخلف 6 بنات وأولاد أخ، تقول كيف يرثون؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان شخص قد توفي وترك 6 بنات وابن أخ شقيق، فإن التركة تكون بينهم، أما البنات 6 فيشتركون في الثلثين، البنات 6 يشتركون في الثلثين، وباقي التركة يكون لهذا العاصب وهو ابن الأخ الشقيق، يكون لابن الأخ الشقيق. بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول بأنها كانت على سفر، تقول ما قصرت، تقول وبعدين يعني إذا صار عندي مشوار أبدأ أقصر وأجمع، وإذا لم يكن عندي مشوار وتم صلاتي. تقول بأنه يعني أنكر علي زوجها، أنكر عليها تقول كذا. تسأل أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا قصر الصلاة في السفر بعض العلماء يوجب القصر، في قول لأهل العلم يوجب القصر، والصواب قول الجمهور على أنه سنة مؤكدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر الصلاة. أمر آخر، من اعتقد إذا كان مسافرا واعتقد أن الإتمام أفضل فقد أخطأ خطأ كبيرا. لماذا؟ لأنه بهذا الاعتقاد وبهذا التصرف كأنه يعني يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام فاته مثل هذا الأمر وما عرف هذا الأمر وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس للأسف الشديد يعني يفهمون فهم مغلوط، فيقول والله بدل ما أصلي ركعتين خلي أصليها 4. طيب يعني ما رأيك بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو صاحب الشرع والذي نأخذ الدين منه عليه الصلاة والسلام؟ ما سافر سفر إلا قصر. الأمر الآخر أختي الفاضل، أنت لو أتممتي من البداية واستمريتي على الإتمام ما نقول شيء، نقول تركت السنة، وبعض العلماء يكره ذلك، وبعض العلماء يقول لا هذا ترك للسنة. وأما قضية أنك تلفقين ومرة تقصرين ومرة كذا، لا أنا ما أنصحك بهذا خروجا من الخلاف، ولكن لو قدر الله وحصل منك هذا يظهر الصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن مستقبلا لا تفعلين مثل هذا الأمر، وقد أحسن زوجك حينما أنكر عليك. أم عبد الله تقول: كانت عندي نية يعني أبعث حجة لأخوي المتوفى ثم تغيرت النية لسبب، هل يمكن أن أجعلها عمرة؟ ما فيش، ما دام أنك ما بعثت شيء وما ذهب الرجل إلى الحج أو النائب أو أنت ما ذهبت وحبيت أنك يعني تغيرينها إلى عمرة، ما فيها شيء وتؤجرين. أبو أحمد من الفجيرة بارك الله فيه بالأمس يسأل يقول: بعض الناس في تكبيرات الانتقال يقول الله أكبر، يقول هل هذه الصيغة صحيحة؟ لا، غير صحيحة. وفعلا جزاك الله خير أبو أحمد، للأسف الشديد كثير من الناس الآن خاصة العوام، بل والله سمعنا بعض أئمة المساجد للأسف الشديد يقول الله أكبر، وبعض المؤذنين الله أكبر، يشبع ضمة لفظ الجلالة، يشبعها حتى تتحول إلى واو، وهذا غلط، هذا غلط. الله أكبر همزة قطع، الله أكبر يعني أكبر همزة قطع، ما يسبقها واو، ما يمكن تقول الله وأكبر. طيب أكبر إيش الواو هذه؟ استئنافية، عاطفة، يعني مبتدأ، إيش هذه؟ ولذلك يجب على الناس أن يتعلموا هذه الألفاظ، يقول الله أكبر يأتي بهمزة القطع. والتعليم طيب يا أخي أبو أحمد، التعليم طيب والتوجيه برفق ولين، لأن الناس ما يدرون، الناس تعودوا على هذا الشيء وحسبونه يعني مشروع وعادي، وبعض الناس ما يلتفت أصلا. يعني رأينا وسمعنا مؤذني مساجد يقول يا إذا كبر قال الله أكبر، لما توجهه وتعلمه يستجيب الحمد لله. فضلوا. فضل يا زهرة
أيوة زهرة من ليبيا.
تفضلي أنت على الهواء.
أهلا وسهلا بك يا شيخ.
مرحبا أختي تفضلي. راحت. كمال.
السلام عليكم.
تفضل يا جمال من ابو ظبي.
كيف الحال شيخنا؟
مرحبا اخوي اهلا وسهلا.
شيخ عندي بس بعض الاسئله الله يبارك فيك.
تفضل اخوي.
شيخ السؤال الاول مثلا اذا كنت مصاب مثلا في رجلي ما اقدر اصلي وانا واقف.
اي.
فعندما اصلي على كرسي هل كيف اضع الكرسي يعني؟ احيانا يعني سمعت ان يحطونه انك اكون واقف مع الصف. لكن مثلا اذا رديت الكرسي ورا يعني يضر المصلين اللي ورا.
انت تقدر تقف جمال؟
اقدر نعم اقف لكن السجود ما اقدر.
ان شاء الله ابشر.
شيخ واذا مثلا صليت اذا قدرت اني اصلي وانا جالس لا اقف يعني اصلي وانا قائم لكن وقت السجود يعني اقعد على الارض بس ما ادري كيف يعني بس ما اقدر اثني رجلي امدها واحيانا يعني أو برأسي في السجود.
يشق عليك ولا الكرسي أفضل؟
والله يشق علي نعم
صحيح. طيب السؤال الثاني جمال.
شيخ السؤال الثاني بخصوص إذا سهيت مثلا أدركت الإمام في الصلاة فاتتني مثلا ركعة أو ركعتين في الصلاة وفي نهاية الصلاة الإمام سجد بسجود السهو سواء كان كيف يعني ماذا أفعل إذا كان سجد قبل السلام او بعد السلام لو تعلمنا بارك الله فيك.
ان شاء الله ابشر جمال.
بارك الله فيك هذا السلام.
مرحبا مرحبا اهلا وسهلا. ام محمد من الاردن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يخليك يا رب.
مرحبا.
في حديث اللي هو بيقول اربع ركعات قبل الظهر اللي هي السنه القبليه.
ايه
اربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم بقصد فيهن تسليمه واحده تفتح لهن ابواب السماء. هاد طيب انا بصلي فضيله الشيخ ركعتين وبسلم ركعتين بسلم هل هذول ركعاتي انا بدخلوا ضمن الحديث نفس الاجر
ان شاء الله.
السؤال الثاني في دعاء اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك بقوله انا بعد كل صلاه هل يقال ايضا مع قبل اذكار النوم قبل النوم
ان شاء الله محمد.
في سؤال ثالث لو سمحت.
إيه؟
أنا عندي صديقات أنا من جماعة القواعد من النساء ولسه كمان أكثر من القواعد من النساء لأنه إحنا كبيرات في السن كلياتنا خريجات ثانوية نجتمع في كثير من الأحيان عشان يضل في تواصل بيناتنا يعني إحنا ما في يغضب بعضكم بعضا ولا في لا نميمة ولا غيبة ولا سخرية أبدا يعني جلساتنا بريئة مجرد احنا نستذكر نوادرنا ايام المدرسه. هل نؤثم عليها هذه انه بنجيب اله المعلمه وحكت كذا والمديره صار يعني بنحكي اشياء ترفيهيه، لكن لما يؤذن الظهر معظمهم بيقوموا بيقولوا اعطونا السجج عشان يصلوا. يعني محافظين.
الحمد لله. طيب.
جلساتنا فضيله الشيخ اؤكد لك انها بريئه لا يمكن فيها سخريه او غيبه او نميمه اطلاقا.
ان شاء الله، ابشر يا ام محمد، مرحبا.
شكرا الله
شكرا. اهلا وسهلا. أم ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي أربع أسئلة يا شيخ.
تفضل يا أم ناصر.
إذا أحد سرق لسبب حاجة والآن تاب وندم ويريد إرجاع المال بدون علم صاحبه ويقول إنها صدقة لك أو يعطيه المال بدون علمه لكي لا يخسره ما حكم هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ وإذا لم أجد الشخص الذي سرقت له الذي سرق الإنسان منه المال ماذا يفعل؟
طيب
إذا ذهبت لي إذا ذهبت إلى دكان أو مول واشتريت وقلت للرجل بعد أسبوع آتي لأسدد الشيء الذي اشتريته من عنده ولكن كان لدي ظرف ولم أذهب إليه لأسدد له الدين ولم أجده ماذا أفعل؟
يعني فقدته؟
نعم فقدته.
ليش انتقل يعني من دكانه؟
انتقل من دكانه ولم أجده.
طيب السؤال الرابع.
السؤال الثالث يا شيخ إذا ذهبت إلى المسجد أو إلى زيارة مريض أو إلى تعزية أحد مات أو إلى طبيب أو أختي أبنائي إلى طبيب، وأنا امرأة أرملة. أب زوجي وأمه لا يريدونني أن أذهب لأخذ أبنائي أو إلى أصل أي رحم. لا أذهب إلى عند أهل زوجي، إلى عند بيت أبي لأظل وأبيت عندهم، ولا لأذهب عند خالي وخالتي وهم ليس في الجزائر، هم في تونس، ولا أعمامي ولا أخوالي ولا أي مكان. لا يقولون لي لا يجوز لك، ابقي هنا في البيت. وأنا منذ موت زوجي عندي 3 سنوات وهو ميت، وأنا أخدمهم وباقي معهم في البيت، هل أجر على هذا؟
يعني الآن الذي يقول لك هذا الكلام والد زوجك،
أيه؟
يقول لا تذهبين، وأهلك بعيدين عنك ها؟
نعم، عمامي وعماتي بالجزائر، أما أخوالي وإخوتي بتونس.
أولادك ذكور؟
نعم، لدي طفلان ذكور.
أكبرهم كم عمره؟
11 سنة.
طيب، باقي شيء يا أختي أم ناصر؟
نعم، بقي لي سؤال أخير.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، هل أستطيع أن أخذ رقمك لأني لدي أسئلة وأريد أن
إن شاء الله إن شاء الله يساعدك إن شاء الله
يساعدك. شكرا، تؤجر إن شاء الله.
يا رب. أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ، عندي سؤالين. أول سؤال بغيت أعرف، أنا أصوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، وأصوم الأيام البيض، فبعرف شو الأحسن، الخميس والجمعة ولا الأيام البيض؟
تصومين الخميس والجمعة يا أم أحمد أكيد، ولا الاثنين والخميس؟
لا اسمح لي، الاثنين والخميس.
هي طيب، والأيام البيض ها؟
والأيام البيض بعد من كل شهر.
طيب
إنزين، السؤال الثاني، عندي الوالدة تعبانة وكبيرة في السن شوية،
إيه،
وعندها خشونة في الركبة، هي تصلي صلواتها كاملة يعني سجود وركوع، بس تشهد والصلاة الإبراهيمية ما تقدر تقعد على الأرض، فتجلس على كرسي وتقراهم، فهل هالشيء يجوز ولا لا؟
ما تقدر تتربع؟
لا، ما تقدر تقعد على الأرض.
طيب يا أم أحمد،
وبس، مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضلي يا زهرة. زهرة من ليبيا على السريع. راحت. تفضل يا ناجي من ليبيا.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في سؤال في سورة البقرة عند قراءتها في المنزل، هل يتم القراءة؟
المشكلة هذه في ليبيا، ما فهمت سؤالك يا ناجي. طيب أرجع للأسئلة، بقي الأخ أبو أحمد من الفجيرة بالأمس بقي له سؤال واحد، أجبت عن سؤاله الأول، بقي له سؤال، يقول إذا دعا المظلوم على الظالم وأصيب الظالم، فهل الإنسان يعتبر هذا يعني يعتبر هل له حق يوم القيامة؟ أخي الفاضل، بالنسبة للمظلوم إذا دعا على ظالمه فإنه قد اقتص منه، أي إنسان مظلوم ويدعو على ظالمه فيصيبه شيء في الدنيا، خلاص ما كأنه فعل معه شيء. ولذلك يروى في حديث محل كلام عند أهل العلم أن سارقا سرق من عائشة، فيعني دعت عليه فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر لها بأنك لا ترفعين عنه الإثم، أو كما ورد، وإن كان هذا الحديث مثل ما ذكرت محل كلام، كأن الآن يعني لما يدعو المظلوم على الظالم يوم القيامة ما لك شيء، هذا قصاص في الدنيا، أصبح قصاصا في الدنيا. أما إذا تركته لله واحتسبت الأجر من الله عز وجل، ستأتي يوم القيامة تأخذ من حسناته ويأخذ من سيئاتك. جمال بارك الله فيه يسأل، يقول بأنه كان مصاب أو ما زال مصاب في رجله، يقول ما أقدر أصلي وأنا واقف، كيف أصلي على الكرسي، ويريد شرح لمسألة الصلاة على الكرسي. أخوي جمال بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أولا، عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عمران بن حصين، هذا أصل في هذه المسألة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والنبي عليه الصلاة والسلام سقط من فرسه وجحش جنبه، يعني جرح جنبه الأيمن، فما استطاع القيام فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام. وهيئة الصلاة وصفة الصلاة أن الإنسان يصلي قائما صلاة الفرض إذا كان مستطيعا، إذا لم يستطع الأفضل والأكمل أن يصلي على الأرض، وهذه هيئة الصلاة الثانية، هذه الهيئة الثانية للصلاة، وهو أن يصلي على الأرض. وبالمناسبة الكرسي كان معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، فدخل رجل فقال: يا رسول الله علمني الإسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتي بكرسي قوائمه من حديد، كرسي قوائم من حديد، فجلس عليه وأخذ يعلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على الكرسي وإنما صلى على الأرض، لأن هذه الهيئة الثانية للصلاة لمن كان عاجز عن القيام ما يستطيع الوقوف. تقول لي: والله أستطيع الجلوس على الأرض وأؤدي صلواتي بشكل جيد، يكون أفضل لك بارك الله فيك إذا لم تستطع القيام. أما إذا كنت تقول: والله يصعب علي ومشكلة عندي الإشكال في الركبة أو في الرجل أو كذا، ما في بأس. أفتى يعني الفقهاء، جمهور الفقهاء من المعاصرين على جواز الصلاة على الكرسي، ما في بأس لو صليت على الكرسي ما في بأس. طيب أنت الآن لما تكون في المسجد كيف تقف في الكرسي؟ للأسف الشديد أغلب الناس الآن يخطئون في قضية الصلاة على الكرسي، فتجد الإنسان الآن إذا استطاع القيام تجده يتقدم على الصف، صح ولا لا؟ وحاط الكرسي على الصف، على يعني حدود الصف، وهو يتقدم يعني هو أمام الصف بهذه الطريق، هذا هو الصف هكذا، وهذا خطأ. لا، الإنسان إذا استطاع القيام يجب عليه أنه يقف، يجعل كتفه مع كتف اللي بجواره. طيب والكرسي؟ أرجعه ورا شوي، لأن في القيام ما يؤذي اللي وراك، ما يؤذيهم أبدا. فإذا ركعت تركع طبيعي، وإذا جئت تسجد وأنت ما تستطيع السجود تسحب الكرسي سحب يسير تقدمه وتسجد بالإيماء، وهذا ممكن. وأغلب الناس اللي تعلموا هذه الطريقة مرتاحين جدا الآن، مرتاحين. ولذلك هذا تنبيه لإخوان الذين يصلون اللي تقدمون، هذا خطأ يا إخوان. تقدمت على الصف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان أصلا من أول الصلاة ما يستطيع الوقوف، يصلي على الكرسي من أول الصلاة، هذا يضع الكرسي ويجعل كتفه على اللي بجنبه من هنا ومن هنا، ها، ورجليه قدام، ما فيها شيء لأنه جالس أصلا، لأنه جالس ما في شيء. لكن إذا كان الإنسان يستطيع القيام والركوع أو يستطيع القيام فقط، ها، ما يتقدم على 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 الصف. ما فبهذه الطريقة بارك الله فيك. تقول: والله أستطيع الصلاة على الأرض من دون كرسي، هذا أفضل يا جمال بارك الله فيك. جمال سأل سؤال مهم جدا وحقيقي يحتاجه كثير من الناس، وهو يقول: أنا شخص مسبوق، جيت والإمام صلى ركعتين، سبقني بركعتين وكملت معه. يقول الآن إذا سجد الإمام للسهو ماذا أفعل أنا؟ هل أسجد معه أم أتركه أم ماذا؟ أخوي الفاضل، خذها قاعدة وأضبطها. بالنسبة للمسبوق، إذا صلى مع الإمام وسجد الإمام للسهو قبل السلام، شوف قبل السلام، إذا سجد الإمام قبل السلام للسهو وأنت ما تدري لماذا يسجد الإمام، لأي خطأ، سواء أدركت الخطأ مع الإمام أو لم تدركه، فيجب عليك أن تتابع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا يجوز للإنسان أن يختلف على إمامه، سواء عرفت الخطأ اللي وقع في الإمام أو لم تعرف تتابع الإمام. لماذا؟ لأنك ما زلت في صلاة ولا يجوز لك تنفرد عن الإمام. طيب هذا إذا كان السجود متى يا جمال؟ قبل السلام. طيب إذا الآن أنت جيت مسبوق، باقي لك مثلا تقوم تقضي ركعة أو ركعتين والإمام سلم، ثم تفاجأت بعد سلام الإمام سجد الإمام للسهو، أنت خلاص انفردت عن الإمام، تقوم فتكمل صلاتك. فإذا جيت تكمل الصلاة أسألك الآن: أنت أدركت الخطأ مع الإمام أم لا؟ تقول لي: نعم أدركت الخطأ. أنت تسجد للسهو قبل السلام، أنت الذي تسجد للسهو بعد ما تكمل صلاتك قبل السلام. تقول لي: لا ما أدركت الخطأ مع الإمام، أنا ما أدري الإمام، ما شعرت أنه أخطأ، يمكن هذا في الركعة الأولى، ما عليك سجود سهو ولله الحمد والمنة. ضبطتها يا جمال؟ يعني هي سيرة وسهلة، قبل السلام وبعد السلام بارك الله فيك. أم محمد من الأردن تسأل، تقول: عن حديث 4 ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السلام، أبواب السماء. تقول: أنا أصلي ركعتين، هل أدخل في هذا؟ أختي الفاضل، هذا الحديث لا يصح، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: من صلى 4 قبل الظهر حرم الله لحمه على النار، وفي لفظ: لم تمسه النار. وصلاتها ركعتين ركعتين، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل، وجاء في لفظ والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالصلوات السنن تصلى ركعتين ركعتين، فأنت أحسنت لما صليتي قبل الظهر ركعتين ركعتين، وبعد الظهر ركعتين وركعتين، بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا أقول دائما اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك بعد الصلاة، هل أقولها قبل النوم؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة لي يعني الأدعية التي يدعو بها الإنسان منها ما ورد ومنها ما لم يرد، وبالنسبة للمكان الذي يوظف فيه الدعاء هذا يجب أن ينظر فيه إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أنبه إلى مسألة، وهي أن يعني مقطع انتشر من خلال هذا البرنامج حول قضية الدعاء بعد الصلاة، وبعض الناس فهم يعني فهم مغلوط، وبعض الناس الأغلب الناس ولله الحمد فهموا فهم صحيح، بعض الناس يفهم أحيانا يختطف الكلام من رحمه وسياقه ثم يبدأ يعني يفسره على مزاجه وهواه، وهذا غلط ما يجوز. الله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الإنسان مسؤول عن يعني كلامه. بالنسبة لي الله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله، الله عز وجل قال لنا وأمرنا في كتابه العزيز إذا قضيت الصلاة أن نذكر الله، أن نذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته قبل السلام، في السجود وفي التحيات قبل السلام، بعد السلام مباشرة، بعد السلام مباشرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله لأن الله أمره بذلك، وهذا هو الذي يتناسب مع الصلاة، فالصلاة هي صلة بين العبد وربه، ولذلك الدعاء داخل الصلاة. بعد الصلاة بعد السلام هو الذكر، لا استغفر الله ثلاثا ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يبدأ الأذكار، هذه كلها تبع الصلاة. فإذا جاء بالأذكار وجاء بالتسبيح والتهليل والتحميد وقراءة الآيات القرآنية خلاص الآن انتهى من الصلاة، انتهى. طيب بعد ذلك ممكن يدعو الإنسان؟ ممكن، أنا ما قلت إنه لا يدعو الإنسان، أنا أؤكد على أن قضية الدعاء لو استغرق الإنسان وقته وزمانه كله في الدعاء ما في شيء، ما في شيء، لكن إني أوظف الدعاء في شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام نقول لا، وقف هنا، قف هنا، ما فيه، لأن رسول الله ما دعا مباشرة بعد السلام وإنما ذكر الله لأن الله أمره بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم بين عن ربه البيان الواضح أنه يذكر الله بعد السلام. الآن بعض الناس بمجرد أن يسلم يدعو، وين من وين جبته؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ولم يدعو، بعد ذلك الآن انتهيت من الأذكار ما في بأس، لو بينك وبين نفسك اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني اللهم عافني، ما في شيء، ما في شيء. مثل أم أحمد الآن، عفوا الأم محمد، أم محمد الآن تقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عباد، ما في شيء. إذا خلصت من جميع الأذكار واعتقدت بأن هذا تبع الصلاة ثم دعوت الله عز وجل ما في شيء، أو صليت السنة وبعد السنة جلست تدعين الله عز وجل ما في شيء. لكن قضية أنك تعتقدين بأن هذا موظف في هذا المكان، لا، هنا نقول لابد من الدليل من لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أخت الفاضلة، هذا لا بأس، لكن أن تجعلينه أيضا من أذكار النوم لا، لأن أذكار النوم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نذكر الله عند النوم، لكن تقولين أحيانا ما في شيء يا أخت الفاضل، تقولين قبل النوم وبعد النوم وقبل الأكل وبعد الأكل وقبل الوضوء وبعد، يعني قصدي أنه في أماكن عادية، أما تعتقدين بأن أوظفها بعد الصلاة مباشرة عند النوم مثلا، لا، نقولك وين الدليل حتى نكون يعني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع، أنت تكثرين من هذا الدعاء في سجودك مثلا، في قيام الليل بين المغرب والعشاء مثلا، وأي لحظة تستذكرين فيها الدعاء تدعين بهذا الدعاء، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني نحن مجموعة من القواعد من النساء نجتمع ولله الحمد على طاعة وعلى خير، واجتماعنا ليس على غيبة ولا نميمة ولا يعني كذا، ولكن أحيانا نستذكر الماضي ونأتي ببعض القصص وكذا ونضحك، تقول هل هذا يعني نأثم عليه أم لا؟ تقول خاصة إذا جاء وقت الأذان صلينا الظهر وكذا وقمنا نصلي وقام النساء يصلون. أخت الفاضل والله هذه مجالس طيبة، مجالس طيبة، الله يبارك فيكن. فللأسف الشديد يعني في زماننا هذا أغلب المجالس الآن يعني فاكهتها الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية بالناس والقيل والقال وفضول الكلام، هذا كله مما لا يجوز. وهذه المجالس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، يعني حسرة، حسرة وندامة يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على أنها المجالس تكون على طاعة الله وذكر الله سبحانه وتعالى. أخت الفاضلة، بالنسبة لاستذكار الماضي ما في شيء، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في المسجد فيذكرون أيام الجاهلية وكيف كان يعبدون الأصنام وكيف كان الشيطان يعبث بعقولهم ويضحكون، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليهم ويضحك، هم يتحدثون عن أنفسهم. فإذا تحدثت عن معلمة أو مديرة، لو أنها وجدت بينكم ها يعني ضحكت معكم ما فيها شيء، يصير مواقف كثيرة وطرف أحيانا ها ومقالب مثل ما يقولون ما في شيء يتحدث فيها الإنسان، لكن إذا ذكرت هذا الشيء كعيب فيها، لأن للأسف الشديد الطلاب والطالبات أحيانا يخترعون بعض الألقاب ويلصقونها بالمعلمين والمعلمات، هذا اللقب لو كانت موجودة أو هذه السالفة أو هذه القصة موجودة وكرهت ذلك وأنتم ما تستطيعون تقولون قدامها، لا تتركونها، بارك الله فيك. واقتراح عليك يا أم محمد، أنت وصويحباتك لو خصصتوا مع الجلسة هذه تقرؤون القرآن بالتداول، يعني يوميا تقرؤون جزء أو جزئين مثلا، كل واحدة تقرأ وجه أو وجهين بهالطريقة هذه، وتقرؤون شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأتم شيء في التاريخ هذا يزيد من حسناتكم ويزيد من درجاتكم ويزيد أيضا من ثقافتكم وحصيلتكم المعرفية والعلمية والشرعية والثقافية، وهذا كله خير. يعني للأسف الشديد الآن يعني وين اللي الآن المجالس مثلا، كل مجالسنا الآن وين اللي يقول والله يا ابني فلان ولا يا بنتي فلانة اقرأ علينا شيء من القرآن؟ ما فيه. كان رسول الله يفرح حينما يشوف بعض أصحابه جالسين يقرؤون القرآن، حتى إن مرة أسرع إلى مجموعة من أصحابه فذهب قال: ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: نقرأ القرآن. قال: إني رأيت السكينة تتنزل عليكم، السكينة تتنزل عليكم. فيا ليت والله خواتنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا أيضا اللي يجتمعون، خاصة الكبار في السن أو المتقاعدين أو اللي ما عنده عمل أو شيء، ويصير شيء من هذا. يعني الآن كتاب الله عز وجل، هذا كلام الله، يعني لو أن الناس مثلا أنت بديت يا أم محمد ثم اللي بعدك وهكذا نصف ساعة 45 دقيقة تنتهوا من جزء، شيء طيب وعظيم، بارك الله فيك. أم ناصر من الجزائر تقول بأن شخصا سرق حاجة وأراد إرجاعها وندم وتاب، تقول الآن ما يعرف كيف يرجعها، هل يرجعها ويقول والله هذه صدقة لكم، هل يرجعها ويقول من دون علمهم مثلا؟ أختي أم ناصر، أولا بارك الله فيك، الحمد لله الذي يعني فسح في أجل هذا الإنسان حتى تاب إلى الله عز وجل، لأن هذه السرقة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، فتوبته وندمه توبة هذا ولله الحمد، هذه نعمة من نعم الله، يحمد الله عز وجل عليها ويشكر الله عليها أن يسر له طريق التوبة. الأمر الثاني، يجب عليه أن يرجع هذا المبلغ إلى أصحابه، لأن ذمته ما زالت مشغولة ويده يد ظالمة، ما زال المبلغ عنده في بيته في جيبه في ظرفه في أي مكان، يجب أن يرجع. طيب الأصل كيف يرجع؟ يرجع يقول: يا جماعة الخير سامحوني، هذا المبلغ أخذناه منكم بغير وجه حق. تقولين أنت: لا صعب، تشوه سمعتي ويمكن يضروني يمكن كذا وكذا وكذا. أها، ننتقل إلى الخطوة الثانية، يضع في ظرف ويعطيهم إياه، يعطيه شخص يقول له: والله لا تخبر عن اسمي، قل لهم هذا رجل أخطأ في حياته وأخذ منكم هذا المبلغ. يروح يسأل عن حساب هذا رجل المسروق منه في البنك ويضعها حوالة أو يضعها في رصيده أو في حسابه، أو يعني يسدد عنه فواتير كهرباء، رسوم دراسة، المهم يرجع هذا المبلغ إليه. وأفضل طريقة أن يرجع المبلغ في الحساب أو يرجع في أو يذهب في ظرف مثلا ويسلم إليهم، وبهذا يكون قد يعني قد برئت الذمة. طبعا أم ناصر تقول: طيب إذا لم أجد الشخص المسروق عنه، يجب عليك وجوبا إذا كنت أنت صاحبة القصة أو تسألين عن امرأة مثلا، يجب عليك أو عليها وجوبا أن تبحث وأن تستنفذ كل طاقتها وتستنفذ كل الوسائل في الوصول إلى هذا الشخص الذي سرق منه، لأن هذا حق له، سيسأله سيطالب به يوم القيامة، يجب أن يستنفذ الإنسان الوسائل كلها. يقول: والله وصلت إلى طريق مسدود وصلت إلى يأس، أصبحت يعني يعني في يأس من قضية الحصول عليه، هنا يتصدق بها نيابة أو نية عن صاحبها، يروح الثواب لصاحب المال، لكن بشرط إذا ظهر يوما من الزمان وكذا وعرفتيه وصلت إليه وصلت إلى عنوانه، فيجب عليك أن تذهب بهذا المال إليه، والصدقة اللي تصدقت فيها ينقلب الأجر والثواب إليك كما ينص على ذلك أهل العلم. أم ناصر تقول يعني أنا ذهبت إلى دكان واشتريت منه حاجة وعدته بعد أسبوع أسدد ووافق، تقول تأخرت عليه وكذا، لما جئت أبحث عنه وجدته قد انتقل، ما العمل؟ أخت الفاضلة نفس الطريقة اللي أجبتك عنها قبل قليل، تبحثين عنه تسألين الدكاكين اللي حوله، ممكن يجدون له عنوان، يجدون له هاتف، رقم تلفون، عنوان بريدي، أي شيء، لابد من السؤال. إذا وصلت إلى طريق مسدود تفعلي مثل ما قلت لك قبل قليل. تفضلي أم عدنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك حضرة الشيخ؟
مرحبا أختي.
حضرة الشيخ بسألك سؤال، أنا كنت عندي بنت وضع في المستشفى، وكنت تميت عندي حوالي 7 أيام أو 6 أيام. أول ما رحت أول يومين قمت أصلي يعني أجمع وأقصى.
إيه.
وعقب أصلي يعني ركعتين الظهر وركعتين العصر. فقالوا لي لا هذا غلط، لازم يصلي الفرد كامل. فأنا بسألك يا شيخ، هل صح ولا غلط اللي أنا سويته؟
بس أم عدنان وين بنتك؟ بأي مستشفى؟ في البلد ولا برا؟
في الشارقة، كنت في الشارقة، أنا من كلبة وبنتي كانت في الشارقة.
إيه يعني أنت جيت من كلبة وسكنتي في الشارقة. أيوة معها في المستشفى.
أيوة.
طيب كم يوم قعدتي؟
قعدتي تقريبا يمكن 5 أيام.
خمسة
بس
أيام.
أول أيام اللي أنا رحت قمت يعني أجمع وأقصر.
طيب أبشر يا بنتي.
وعقب أصلي ركعتين الظهر وركعتين العصر وثلاث ركعات المغرب وركعتين العشاء وركعتين سنة، وعقب أصلي الشفع والوتر 3 ركعات. هذا كذا على طول ما نيا هناك يا أستاذ.
إن شاء الله يا عدنان تسمعين الجواب.
شكرا.
عفوا. تفضل محمد.
هلا مرحبا يا شيخ.
هلا وسهلا حياك الله محمد.
السلام عليكم.
كيف حالك؟ السلام ورحمة الله.
الله يسلم حالك. شيخ أنا ظاهرة شوية في المساجد ظهرت معني مع بعض الأشخاص.
خير.
لما يصلي في المسجد يعني السنة يقوم لك يسحب كرسي ويخلي قدامه.
إيه.
أو يفصل حطبه عند النجارين ويجيبها ويخليها قدامه طولها ذراع وعرضها ذراع وطولها ذراعين. قلنا لهم ليش هذا الظاهر اللي سويته هذه بدعة؟ قالوا لا أنت ما عندكم علم، هذا اللي مر قدامك إذا مر واحد قدامك انقطعت الصلاة.
إن شاء الله يا محمد.
روح صلاتك خلاص.
إن شاء الله يا محمد تسمع.
لا هذا ما سمعنا لا ولا شفنا لا في الحرم ولا في المساجد ولا أول مرة نشوفه.
أبشر يا محمد تسمع الجواب إن شاء الله.
بالله جبنا عنهم إذا كانوا غلطانين ولا هم غلطانين.
لا إن شاء الله بإذن الله الأمور طيبة إن شاء الله. أم محمد العراق.
يا علي.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الله يرضى عليك. الله يرضى عليك كريم فتوى من عندك ورحم الله والديك.
تفضل يا أختي.
عندي قطعة أرض.
إيه.
شريناها قبل فترة بس ما عدنا فلوس نبنيها قديمة، وإلى أن حصلت على ورث من بيت أبويا وضعت الفلوس بالبنك، بين ما عرفت القاع للبيع باعت القاع، الفلوس ظل حال عليها الحال اللي هي بالبنك، صار عليها زكاة وانطاني عليها 1,000,000 زايد.
ايه.
فجمعتهم الفلوس مال الأرض اللي بعتها ويا الفلوس اللي بالبنك اشتريت البيت وعوزت عليهم، ما عندي بعد يكفي مبلغ، ما كفى البيت، اضطريت اتداينت 30,000,000. فعندي صار عندي ربا من هذه الفلوس الزائدة انطاني اياها
1,000,000،
وعندي زكاة على 30,000,000.
اي
ففلوس انا مطلوبة وطلبت، فكيف اسدد الزكاة وكيف اسدد المبلغ هذا اللي باعتباره ربا احنا بالنسبة لنا يعني.
طيب
في هذا البنك اللي وضعت الفلوس فيه
ان شاء الله يا ام محمد تسمعين.
هذا السؤال الاول.
اها
دكتور، السؤال الثاني اذا ممكن.
ممكن تفضلي.
رحم الله والديك، عندي بعض بعض بالنسبة عندنا احنا اخطاء هواية بالصلاة وعندنا اشياء ما جهلناها كنا جاهليها كلش. والان عندما اتابع البرنامج مالتك الله يجزيك الخير علي ان شاء الله ويسدد خطاك
امين.
فهواية اخطاء وما اعرف شلون يعني بصراحة يعني هسه الحمد لله والشكر مستقيمين
الحمد لله
وصلى الفرض الصحيح ونصلي السنة والرواتب والهذا وقيام الحمد لله والشكر استقامين. بس قبل كانت عندنا هواية اخطاء فكيف يعني كيف
ان شاء الله
راح نسدد هاي الاخطاء؟
ابشر يا ام محمد ابشر تسمعين ان شاء الله الجواب والتوجيه. تفضلي يا فاطمة من ايران.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
الحمد لله.
بغيت اسال امي في العده.
اي
وامس دخلت فجاه في صاله بيت اخي وفي شخص غريب كان هناك ويعني سمع صوتها هي تنادي اخي. فهل الحين تقول لنا كيف يعني هل يكون عليها اضافه او شيء؟
ان شاء الله يا فاطمه.
مشكور تسلم.
أهلا وسهلا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم ناصر من الجزائر تقول يعني هي تقول بأنها أرملة وعندها ثلاث أولاد أو عندها أولاد أكبرهم ثلاث أو 11 سنة. تقول أرملة من ثلاث سنوات تقول يعني أريد أن أزور أهلي أزور مريض أزور كذا أهلي بعيدين. تقول والد زوجي يعني يقول لي لا تخرجين وامكثي في بيتك وما في حاجة للزيارة. يا أختي أم ناصر بارك الله فيك ورضي الله عنك والله أسأل الله عز وجل أن يوفقك لتربية أولادك التربية الصحيحة. واضح أن والد زوجك يخاف عليك واضح واضح أن جزاه الله خير يريد صيانتك وحمايتك والحفاظ عليك فطيعيه لأن ما أمرك بمعصية ولا أمرك بمنكر إنما أمرك بمعروف أمرك بمعروف. لكن أحيانا إذا كان المريض يعني له صلة بك كأختك مثلا ولا أخيك أخاك مثلا ممكن تقولين له يعني هذا رحم أزوره وكذا واحرصي على لأنه فيما يظهر بأنه ما يأمرك بمنكر ولا معصية وحريص عليك وحريص على صيانتك فطيب أنك يعني ترضينه أيضا تقومين على خدمتهم وهذا شر لك الأجر والثواب واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أم أحمد من أبو ظبي تقول أنا أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض. تقول أيهما أفضل أيام البيض أو الاثنين والخميس؟ أخت الفاضلة يعني إذا استطعت أن تجمعي بين هذا وهذا طيب صومين ثلاث أيام من كل شهر والاثنين والخميس من كل أسبوع طيب شيء عظيم. إذا ما استطعت على ما يعني على ما يعني يناسب حالك. في ناس يا أختي أم أحمد في ناس ما شاء الله الاثنين والخميس خلاص هذا برنامج معروف عندهم وفي ناس لا يشق عليهم ولذلك يختارون الأيام البيض فقط من كل شهر. فأنت أحيانا الأفضلية ترجع إلى حال الشخص. أنا ما أقدر أقول والله أفضل شيء الأيام البيض لا قد يكون أفضل شيء الاثنين والخميس لبعض الناس اللي ما يستطيع يجمع بين هذه وهذه وقد يكون أحيانا الأفضلية لمن يعني يصوم الأيام البيض. وبعدين الأجر يعني بإذن الله عظيم وكبير. صيام ثلاث أيام البيض من كل شهر كأن صيام الدهر وصيام الاثنين والخميس كأنه صيام الدهر أيضا وزيادة فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أيضا أم أحمد تسأل تقول والدتها يعني كبيرة وتعبانة وعندها خشونة في الركبة تقول تصلي على الكرسي تقول يعني ماذا تفعل بمثل هذه الحالة يعني بالنسبة لي يعني صلاتها على الأرض كما يعني سألناها قبل قليل. أختي أم أحمد يمكن تابعتيني وأنا أجيب على سؤال الأخ جمال في قضية الصلاة على الكرسي. طبعا الوالدة في البيت يمكن جمال على أساس أنه يصلي في المسجد الوالدة في البيت فالوالدة أخت الفاضلة إذا كانت تستطيع القيام يجب عليها القيام وإذا كانت تستطيع الركوع يجب عليها الركوع من القيام يعني بعدما تنزل إلى الركوع. إذا كانت تستطيع السجود تسجد إذا كان ما تستطيع هي بالخيار إما أن تجلس على الأرض أو على الكرسي. فما دام قلتي لي صعب عليها الجلوس على الأرض كبر سن وخشونة في الركبة وهشاشة وشيء صلي على الكرسي الحمد لله ما عليها للعافية أبدا. إذا قامت الآن تقرأ الفاتحة إذا استطاعت تركع لأن الركوع تبع القيام مو بتبع السجود. الآن بعض الناس وهذا تنبيه لبعض إخواني بعض الناس يقدر على الركوع هو قائم يروح يجلس ويركع على الكرسي وهذا غلط. ما دمت تستطيع الركوع قائما مع القيام تركع السجود ما تقدر تجلس على الكرسي بارك الله فيك. أم عدنان طبعا تقول بأنها من كلبة يعني كانت مع ابنتها في المستشفى في الشارقة 5 أيام أو 6، تقول يعني كنت أقصر وأجمع وبعدين تميت أقصر فقط الرباعية، يعني تقول خطأون الناس. أختي معدنان الله يرضى عليك، بالنسبة لما بين كلبة والشارقة مسافة سفر، مسافة سفر، يحل لك الجمع والقصر، فيعني ما فعلتي صحيح، لكن إذا استقريت في مكان أقصري فقط، أما إذا كنت في الطريق ممكن تجمعين وتقصرين، القصر مشروع في السفر، تجمعين يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ما مضى مضى. الآن أنت بارك الله فيك أو مستقبلا تقصرين، إذا وصلت المستشفى تقصرين الرباعية ركعتين، الجمع وإذا كنت أنت في الطريق أو مثلا يعني في نزلت في محطة أو شيء ممكن تقصرين تجمعين. محمد بن عمان يسأل يقول في ظاهرة في مساجدنا وهي أن بعض الناس يأتي بيسحب الكرسي مثلا يحط سترة أو يروح للنجار ويسوي يعني شيء للسترة أو شيء من هذا القبيل، يقول ما عرفنا هذا ولا شفنا في الحرم. محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أول شيء تشكر على هذه الغيرة وعلى الحرص على أن تكون المساجد يعني على السنة، وأيضا هؤلاء الشباب أو هؤلاء الناس حريصين أيضا على السنة وحريصين على الخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي إلا إلى سترة، لكن أنا أنبه دائما بأن السترة في المساجد هي عند الجدار أو الساري أو ظهور الرجال أو شيء موجود، أما تحريك الموجودات في المسجد أو إدخال أشياء من خارج المسجد هذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. مع حرص النبي عليه الصلاة والسلام على السترة في السفر أو في الصحراء أو في أماكن غير المسجد كان ما يصلي إلا إلى سترة. في المسجد ما ثبت أن نسلم أدخل شيئا مثل رحل آخر مؤخرة الرحل أو شيء، ولذلك أنا أنبه إخواني الشباب الطيبين الأخيار الفضلاء الأماثل يحبون السنة والخير أن يعني أحيانا تطبيق السنة ما يكون بمثل هذه الصورة، فالإنسان لما يطبق السنة يسأل أهل العلم، هذه سنة صحيح، لكن أنك تأتي تحرك الأشياء، يعني أنا أشوف بعض الناس مثل أخوي محمد ما شاء يجيبون أشياء ثقيلة يحطها قدامه ويربك الناس ويشوش على الناس، ما في داعي. أخي الفاضل إما أنك تروح إلى الجدار وتتخذ سترة أو السارية، هذه الشمعة يسمونه والعمود تصلي إليه، أو إلى ظهور الرجال رجل أمامك تصلي، أو كراسي القرآن المصحف الشريف في كراسي تصلي، لا تشيلها لا تحركها، خلها في مكان يبارك الله فيه، وإدخال هذه من خارج أعتقد أنه غير مناسب، ستمتلئ المساجد بمثل هذا الأمر، يعني يأتي الإنسان ب يعني يدخلون. لكن شخص أخوي محمد شخص الآن أو جماعة جاءوا متأخرين وطافتهم الصلاة وما في مجال ويخشون قطع الناس عليهم الصلاة، ما في شيء، يعني لو مثلا جابوا كرسي وحطوا، ليش؟ لأن هذا إمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، والمسجد كبير ويخشى يقطع عليه الصلاة يضع، ما في شيء، لأن الناس حتى يعذرون الناس ولا يمثل ظاهرة. لكن شخص يقوم يصلي السنة ويأتي بمثل هذا أو يحرك الأشياء الثابتة نقول له لا. ها خلاص أم محمد من العراق الله يرضى عليك سامحيني والله الوقت البرنامج أنت والأخت فاطمة من إيران، إن شاء الله بكرة في أول البرنامج في أول اللقاء أجيب على أسئلتكما، أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.